بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس الثالث من شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان.
يقول رحمه الله: ربنا أول بلا متى، لأن الله عز وجل قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل أول وآخر وظاهر وباطن سبحانه وتعالى. قال: يعلم السر وأخفى، كما قال جل وعلا في آيات كثيرة سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن الله عز وجل بكل شيء عليم. فربنا جل وعلا يعلم السر، ما يسره الإنسان فيما بينه وبين نفسه، ويعلم ما يخفيه الإنسان فيما بينه وبين أصحابه وما جهر به، سواء من أسر قوله من الناس أو من جهر به بين الناس. وهذا لكمال علم الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى عرشه استوى. على عرشه استوى، استوى يعني على. فربنا جل وعلا على عرشه، كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: ثم استوى على العرش في 6 آيات. وإثبات استواء الله على عرشه جاء في 7 آيات في القرآن، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وهذا ثابت عند أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون أن الله عال على عرشه، والعرش هو سرير الملك، سرير الملك. وربنا جل وعلا غني عن العرش وما دونه، غني عن العرش وما دونه. ولا يلزم من استواء الرب وعلوه على عرشه أن الله محتاج إلى العرش أبدا، لأن بعض الناس يعطل هذه الصفة ويزعم أن يلزم من هذه الصفة أن الله محتاج إلى العرش. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. أولا، لأنه وقع في قلوبهم التشبيه، كتشبيه استواء البشر على عروشهم أو على كراسيهم، وهذا يعني أمر عظيم أن يقع في قلب العبد التشبيه ثم يفزع إلى التعطيل. وثانيا، لأننا نرى أن ثمة مخلوقات بعضها فوق بعض، ولا يلزم من ذلك المماسة، ولا يلزم من ذلك حاجتها إلى بعض. السماوات أين موقعها من الأرض؟ فوق الأرض. هل هي محتاجة إلى الأرض؟ أبدا. الله عز وجل أخبر أنه رفعها بغير عمد جل وعلا. فإذا كان هذا مخلوق في مخلوق، فما ظنك برب العباد جل وعلا؟ ولذلك حتى تشبيههم يقع من قصورهم وعدم علمهم وعدم فهمهم. فنحن نقول: الرحمن على العرش استوى، والاستواء هنا عدي بعلى، والاستواء إذا عدي بعلى فإنه يفيد العلو فقط، يفيد العلو فقط، وهذا عند أهل السنة والجماعة كما يعني ذكروه. قال: وعلمه بكل مكان. ربنا جل وعلا نعتقد أنه فوق السماوات، ومع كونه فوق السماوات قال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. وفي قوله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. فربنا جل وعلا مع عباده بعلمه وسمعه وبصره، لا تخفى عليه خافية، فهو فوق السماوات وفوق العرش جل وعلا، وبين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام إلى العرش، وبين العرش والسماء السابعة مسيرة 500 عام، والله من فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر له حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، لأن هذا من أمر الغيب. فربنا جل وعلا مع علوه سبحانه وتعالى، إلا أنه جل وعلا مع عباده بعلمه وسمعه وبصره. فلا يقال إن الله عز وجل معنا بذاته، وإنما يقال الله معنا بعلمه، لأن ذاته مقدسة أن تكون مع ذوات المخلوقين، بل هو فوق السماوات جل وعلا، فوق السماوات. قال: وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان، لأنه محيط بكل شيء جل وعلا، فلذلك علمه في كل مكان، لا يوجد مكان لا يدركه علم الله عز وجل، بل كل شيء يدركه علم الرب جل وعلا، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ومعنى أراد الإنسان أن يخفي شيء فإنه لا يخفى على الله عز وجل، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
لماذا؟ لأنه لا يقال في صفات الرب جل وعلا لما وكيف، وإنما يقال بالتسليم. لا تقل لما أثبت الله لنفسه كذا وكذا، هذا شيء لا يعنيك لا من قريب ولا من بعيد. ما الذي يعنيك؟ أن تؤمن بها وتسلم لأمر الله عز وجل. ولا تقل كيف صفات الرب جل وعلا. الله عز وجل اتصف بصفة السمع، كيف صفة السمع؟ لا يجوز أن يقال كيف. وتعرفون القاعدة التي قعدها الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء، تصبب العرق منها رحمه الله، فقال: إن قال الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم. وفي رواية أنه قال: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. الاستواء معلوم، معلوم المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب، فإذا خاطبنا بلغتنا فنحن نرجع هذه الكلمات إلى اللغة، فمعنى الاستواء العلو. والكيف مجهول، كيف الصفات مجهول بالنسبة لنا. هل صفات الرب جل وعلا كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن هي معلومة لدينا غير معلومة لدينا، لكن ما نصف إلا لها كيفية، لكن هذه الكيفية ما نعرفها. ماذا نصنع؟ نؤمن ونسلم لصفات الرب جل وعلا، ولا نسأل عنها بكيف أبدا. ونحن في هذه الدنيا، في هذه الدنيا أخبرنا أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الأنهار الجنة تجري من غير شيء، يعني ليس لها أطراف تحميها، إنما يجري نهر من لبن أو عسل، ولا ينسكب النهر يمنا ولا يسرا. ولا يمكننا تصور هذا، كيف لا ينسكب يمنا ولا يسرا؟ وفي الجنة، بل في الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان القحفة من الرمال تكفي فئة من الناس تظلهم. وإذا تأملنا وجدنا أن هذا أمر صعب على عقولنا، لأنه عرفنا أن الرمان صغيرة، فما ظنك برمان الجنة؟ وأن الشجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها. ونحن في الدنيا لا نتصور شجرة لا يقطعها الواحد في 5 دقائق. لماذا؟ لأن هذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا وفي الجنة إذا أراد الإنسان فاكهة جعل الله لكم من أهلها نزلت عليه وأكل منها، ما يحتاج أنه يذهب إليها، وهذا في الدنيا لا يتصور. فإذا كان هذا في مخلوقات، مخلوقات، فما ظنك بالخالق جل وعلا. فلذلك ماذا نصنع مع صفات الرب جل وعلا؟ نؤمن بها ونصدق بها، ولا نسأل عن الكيف. والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن الله أخبرنا في كتابه أنه استوى على عرشه، فنحن واجبنا ما هو؟ أن نؤمن، نرضى ونسلم، كما تقدم في كلام المؤلف فيما مضى. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية صفات الرب جل وعلا حكمه في الشرع البدعة. لماذا؟ لأن هذا أمر ما أمرنا الله بالسؤال عنه، ولا سأله رسول الله ولا سأله أصحابه، إنما سلموا، ولأننا لا ندرك كيفية هذه الصفات. قال: إلا شك في الله. الذي يسأل كيف ولما، هذا شك في الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن واجبك التصديق والإيمان فقط، وانتهى الأمر. إذا أخبرك الله عز وجل بمثل هذه الأمور، الواجب عليك التصديق. الآن العبد المؤمن، العبد يمدح بماذا؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. فمدح الله عباد المؤمنين بماذا؟ أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمن أنه ثمة جنة ونار، وأن الجنة فيها كذا والنار فيها كذا، ويؤمن بالملائكة ويؤمن بكذا وكذا، أمور غيبية. لما يؤمن بها ويسلم لها فإن الله عز وجل يمدحه على هذا الأمر العظيم. نعم.
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهم وبعدهم، والمراء فيه كفر.
نعم، والقرآن كلام الله وتنزيله، القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، كما قال ربنا جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال سبحانه وتعالى: وكلمه ربه. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والآيات في إثبات أن القرآن كلام الرب جل وعلا كثيرة جدا، والأحاديث كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: والله الآن لنفسي أحقر عندي من أن يتكلم الله فيا. فاعتقدت أن الله عز وجل يتكلم. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون، الصحابة فمن دونهم، يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. يقول: أدركت الناس منذ 70 سنة، الصحابة فمن دونهم، يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. أدرك الناس من التابعين والصحابة منذ 70 سنة وهم يعتقدون هذا الاعتقاد. ما هو؟ أن الله خالق وما سوى الله كله مخلوق، إلا القرآن لأنه من الله، وما كان من الله فهو غير مخلوق. كبقية صفات الرب جل وعلا، هل صفات الله مخلوقة؟ لا، هي من الله، والله خالق وما سواه مخلوق. ما لا يقولون فيه: منه بدأ وإليه يعود. كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في العقيدة الواسطية أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، فسمعه جبريل ثم جبريل نقله إلى محمد، وإليه يعود أنه يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان فيعود إلى الرب جل وعلا. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما هو؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فهذا في إثبات النداء، وفي إثبات صفة الكلام الرب جل وعلا. وفي حديث ابن مسعود في الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأثبت الحرف في هذا الكلام، ولأننا نقرأ هذه الحروف متعاقبة، بعضها يعقب بعض. قل هو الله أحد، واللام بعد القاف، اللام بعد القاف، قل اللام بعد القاف. لما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الباء ثم السين ثم الميم، فنقول الميم بعدها. هذه حروف أهل البدع لا يعتقدون أنها كلها معنى واحد، ليست حروف، يجادلون بالباطل ويعتقدون اعتقاد منكر، ويجعلون القرآن كله معنى واحد، لأنهم إذا قالوا أنه ليس حروف، إذا ما هو؟ يقول هذا كله معنى واحد. من ما تقول أن الحرف معنى واحد، ليست أشياء متعددة، هم يقول الكلام هذا كله معنى واحد، يعني شيء واحد لا يتعدد، يعني أن الخبر مثل الإنشاء، والأمر مثل النهي، والجنة الذكر فيها مثل ذكر النار، كل معنى واحد. وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، لأن معاني القرآن مختلفة، ومعاني القرآن متفاوتة، فيه أمر ونهي وخبر واستخبار، وفيه قصص وفيه أحكام وفيه غير ذلك، لكنهم يرون أنه معنى واحد، وهذه عقيدة الأشاعرة فمن فوقهم. لا شك أن هذا من أعظم الباطل. وقد تكلمنا على هذه المسألة، مسألة كلام الله جل وعلا، وأصل هذه المقالة والكلام على الحرف والصوت وغير ذلك في شرح رسالة ابن قدامة المقدسي، رسالة في أن القرآن كلام الله، وذكرنا فيها كلام طويل لأهل السنة والرد على من زعم هذا القول الباطل. لكن هذا القول طبعا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، لأن هذا تأباه العقول، بل إنهم قالوا أن القرآن هو التوراة، والتوراة هي الإنجيل. لماذا؟ لأن كلام الله عندهم معنى واحد، والتوراة ما هي؟ من كلام الله، والإنجيل من كلام الله. فقالوا أن القرآن إذا قرأ بالعبرانية ها صار توراة، وإذا قرأ بالسريانية صار إنجيل، والإنجيل لو قرأته باللغة العربية صار قرآن. لا شك أن هذا ما يقول به أحد من العقلاء بني آدم، لكن نسأل الله عليه السلامة أحيانا تعمى القلوب ويقعون في مثل هذا القول المنكر. بل يوجد من الفضلاء ممن تعرفونهم علماء كبار، أحد العلماء يعرف عند الجميع وهو راوية المذهب الشافعي يقول بهذا القول، تستغرب كيف قال هذا القول، لكن الإنسان إذا تعود على مذهب وبدعة في زمانه أخذها من غير تعقل لها، من غير تعقل لها. لكن أهل السنة الجماعة يقولون القرآن غير التوراة، التوراة غير الإنجيل، والله عز وجل كلامه لا يفنى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، حتى لو أتيت بمثل البحر مدد، لكن ما يفنى كلام الله عز وجل. والله عز وجل تكلم وسيتكلم يوم القيامة، ماذا يقول؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وينادي يوم القيامة آدم، وينادي يكلم الرسل جل وعلا، ويكلم عباده المتقين في الجنة، وسبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يتكلم سبحانه وتعالى. وهذه مقالة أول من قال بها الجهمية، أنهم قالوا أن القرآن مخلوق، وكان الناس قبل ذلك لا يعرفون سوى أن القرآن كلام الله. وأبو بكر رضي الله عنه لما ناظر هؤلاء أصحاب مسيلمة ماذا قال لهم؟ قال تعرفون أن هذا الكلام لم يخرج من أل، يعني من إله، هذا ليس كلام إله، كلام مسيلمة، إنما هو كلام بشر، كلام بشر يتلاعب به الشيطان نسأل الله عافيته والسلامة. الجميع قالوا مقالة الكفر أن القرآن هذا مخلوق من المخلوقات، وهذا لا شك أن هذه المقالة أجمع العلماء على كفر قائلها، ولأنه يلزم من هذه المقالة يعني لوازم باطلة منكرة، منها جواز الاستعاذة بالمخلوق، أعوذ بكلمات الله التامات، إذن يجوز الاستعاذة بالمخلوق. تعرفون الاستعاذة لا تكون إلا بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يقول لا يجوز تستعذ بغير الله. ومنها أن القرآن يعني إذا كان مخلوقا يجري عليه ما يجري على المخلوقين من الفناء والذهاب، كما دخل أحد أهل العلم على أحد الخلفاء الذين دعوا إلى القول بخلق القرآن، فلما دخل عليه قال يا أمير من عظم الله أجرك في القرآن، قال ماذا به؟ قال مات البارحة. قال ويحك، أو يموت؟ قال كل مخلوق يموت. إذا تزعم من المخلوق، الله عز وجل ماذا قال؟ كل من عليها فان، أينما تكون يدرككم الموت، الموت يأتي كل أحد. فضحك ثم أمر به فأخرج، لأن ما يستطيع يقول من يقول إذا كان مخلوق، المخلوق يجري عليه فناء، ما في مخلوق يبقى أبدا، ما في مخلوق يبقى. ولوازمها كما ذكرنا تكلمنا عليها في شرح رسالة ابن قدامة في أول درس على لوازم هذه المقالة، وأنها مقالة كفرية عافنا الله وإياكم منها. نعم، قال لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. الآن الله عز وجل صفة السمع، هل السمع مخلوق؟ لا. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله، الله ليس بمخلوق إنما هو الخالق. وما كان من الله فهو ليس بمخلوق، غير مخلوق، هو صفة من صفات الرب جل وعلا. فلما أضاف الرب جل وعلا الكلام إليه كان هذا علامة على أنه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء يعترضون بماذا؟ يعترضون بشبه عقلية كما تقدم في كلام المؤلف، أنهم يردون الشرع بالعقل، فيقولون إذا الله تكلم معناته أن الله يحتاج إلى لسان ويحتاج إلى لهات ويحتاج إلى كذا وكذا. لا شك أن هذا وقع منهم بسبب ماذا؟ التشبيه، لأن أول ما يقع في عقول هؤلاء المعطلة هو التشبيه. لا يوجد معطل ينكر صفات الرب جل وعلا إلا سبق التعطيل التشبيه، جاء في ذهنه أن هذا أن أي صفة تثبتها لله أنه يلزم منها التشبيه. وضربنا لكم مثال إذا تذكرون أو للأخوة في شرح الواسطية، أن هؤلاء مثل رجل كثيف أعمى، هذا الرجل ما رأى شيء في حياته منذ ولادته وهو أعمى، فتح عينه يوم من الأيام أبصر، صح من النوم هم يقولون أبصر، شاف قدامه ديك، بعدين انعمى مرة أخرى. الآن كل ما ذكروا له شيء قالوا له هذا فلان أنفه كذا، قال كيف هو من الديك؟ عشان يتصور الأنف لا بد أن يرجع إلى الديك اللي رآه. قيل له الأذن، قال كيف هو من الديك؟ قال شعر، قال كيف هو من الديك؟ الشعر غير الريش. إذا قال القدم قال كيف هو من الديك؟ لماذا؟ لأنه ما رأى في الدنيا إلا الديك. هؤلاء المشبهة مثل صاحب الديك هذا، إذا قلت لهم أي صفة من صفات الرب قال لك هذا مثل المخلوق، مثل الإنسان. كيف الإنسان له لسان يحتاج إلى الكلام؟ إذا قلت الله يسمع قال كيف يسمع؟ والله الإنسان يحتاج إلى أذن، وأذن إلى صماخة الأذن وغير ذلك. وأي صفة من الصفات يرجعها إلى الإنسان مثل راع الديك هذا، يرجعها إلى الديك بأي شيء. وما علم المسكين أن ثمة مخلوقات غير الديك كثيرة جدا تختلف عنه، وأن الإنسان غير الديك، وأن الأرض والسماوات والشجر والحجر والثرى وغير ذلك غير الديك. هو المسكين ما رأى إلا هذا، مثل هؤلاء المعطلة ما يعرفون شيء من الدنيا إلا هذا الإنسان. هذا الإنسان نقول لهم أن ذات الرب تخالف ذات الإنسان، كما أن الذات تخالف الذوات، ولا تشبه شيئا من الذوات في الصفات، ولا تشبه شيئا من الصفات. فلا تجعل في ذهنك أن أي صفة تثبت للرب جل وعلا أنها لازم أنها مثل صفات المخلوقين أبدا، كما أن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الرب جل وعلا لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. هذه قاعدة. فلذلك قال هنا رحمه الله أن القرآن من الله، ما كان من الله هو مخلوق غير مخلوق، كما قال الإمام مالك رحمه الله وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهم وبعدهم. قال والمراء فيه كفر. المراء الجدال في مثل هذا الأمر كفر، لأن المجادلة في شيء ثابت في القرآن، وقد أجمع السلف على تكفير الجهمية لأنهم زعموا أن القرآن مخلوق، فيرون أن المراء والجدال في مثل هذه الأمور كفر أو يؤدي إلى الكفر، لأن نهاية إلى القول بخلق القرآن، ويؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله جل وعلا. نعم.
والإيمان بالرؤيا يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
قال والإيمان بالرؤية، يعني رؤية الله جل وعلا يوم القيامة الإيمان بها واجب، والدليل على ذلك الأدلة الكثيرة. قال ربنا جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في الحديث أن زيادة رؤية الرب جل وعلا، وقد جاء عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة، وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين وجماعة من التابعين، وقد ذكر الدارقطني في كتابه رؤية الله الأدلة من السنة، من الكتاب والسنة وقال الصحابة والتابعين. وفي قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا خطاب لمن؟ للكفار. يقول الإمام الشافعي وأحمد وجماعة من السلف بعدهم في كتب العقائد أن لما حجب أعداءه رآه أولياؤه، لأن لا يمكن أن يعاقبهم بهذه العقوبة والأولياء والأعداء يستوون فيها. لو قال لك أني أنت مطرود من الدرس، وعلمت أن الجميع مطرودين من الدرس، ما الجديد؟ ما حرمتني أنت، كل الناس محرومين، لكن أنا أقولك أنت مطرود من الدرس، البقية سأكرمهم بحضور الدرس. الآن يحصل لك يعني حرج، أو يحصل لك ضيقة، أو يحصل لك أي أمر من الأمور، لأنك شعرت أنك أنت الممنوع. فلما يقول الرب جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني في هؤلاء الكفار، دل على أن أولياءه يرونه. وكذلك في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر هنا إذا عدي بإلى دل على ماذا؟ على الرؤية، بخلاف إذا لم يعد بشيء فإنه يكون بالانتظار. انظروا لنا نقتبس من نوركم، ما عدي بشيء فيدل على ماذا؟ على انتظار. لم يقل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ما معناه؟ النظر بالعين، النظر بالعين. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين. والأحاديث متواترة كما نص على ذلك جمع من العلماء، كما ذكر الدارقطني رواها في كتابه الرؤية، ثم أتى بعده ابن النحاس فرواها في كتابه الرؤية كذلك، ثم أتى ابن القيم رحمه الله وغفر الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر في آخر الكتاب الأحاديث الواردة في رؤية الرب جل وعلا، وكتب العقائد مليئة في هذا، وذكر تواتر الأحاديث في الرؤيا ابن القيم كما ذكرنا، الدارقطني وابن النحاس وشيخ الإسلام تيمية وابن أبي العز الحنفي والإمام الذهبي وجماعة من العلماء، جماعة من العلماء. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين أن الله عز وجل يأتي إلى الجنة فيقولون هل بقي شيء تسألون، فقالوا أكرمتنا وأعطيتنا وفعلت كذا وكذا، فيكشف الرب جل وعلا عن وجهه. يكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا نعيم من أعظم منه. نسأل الله الكريم من فضله. فهذه من أكبر نعم الله عز وجل على عباده أنهم يرونه يوم القيامة، يكرم عباد المتقين والمؤمنين فيكشف الحجاب عن وجهه الشريف فيراه كل مؤمن ومؤمنة. قال وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. إذا حاسب الرب جل وعلا عباد المؤمنين فإنهم يرونه، فإنهم يرونه ويعني هل يراه كل أهل الحشر يوم القيامة أو يراه عباده المؤمنين؟ اختلفوا أهل العلم هل يراه كل أهل الحشر، فقيل يراه كل أهل الحشر، وقيل بل يراه المؤمنون فقط، وقيل يراه أهل الإيمان والنفاق. فإن قيل بالقول يعني رؤية المؤمنين رؤية الناس كلهم ورؤية المنافقين له، فكيف يقال هذا والله عز وجل يكرم عباده المؤمنين يوم القيامة برؤيته؟ يقال رؤية عن رؤية، في رؤية إكرام وإنعام، وقد تكون هذه رؤية تعذيب لهم، وقد يرونه يعني رؤية أذى لهم، كما جاء في الحديث أنه يأتيهم الله في صورة غير التي يعرفون فيقولون ربكم فيقولون لا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى أهل النفاق لا يسجدون له. وهذه مسألة يعني كما قلنا يختلف فيها أهل العلم في مسألة الرؤية، لكن المؤمنون يرونه في الجنة رؤية إكرام وإنعام، أما الكفار فإنهم لا يرونه أبدا كما قال جل وعلا. وعلى قول أنهم يرونه في الحشر فإنهم إن دخلوا النار لا يرونه أبدا كما قال جل وعلا كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. بعض أهل العلم يحمل على أنهم إذا دخلوا النار يحجبون عنه فيحرمون من هذا النعيم. قال بأبصار رؤوسهم. لماذا قال بأبصار رؤوسهم؟ لأن بعض الذي يزعم أنهم يثبتون الرؤية كالأشاعرة، الأشاعرة يثبتون الرؤية، الذي يمكن الرؤية المعتزلة، لكن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون يرونه في غير جهة، إذا رأوا في غير جهة يهربون من ماذا؟ يهربون من الرؤية الحقيقية، لأنه إذا رؤي في غير جهة لا تكون رؤية حقيقية، لا تكون رؤية حقيقية. أما الرؤية الحقيقية، الرؤية الحقيقية هي ماذا؟ أنه يرى بجهة العلو فيرونه بأعين رؤوسهم، لأنهم قد يقول يرونه ثم يقولون في غير جهة فلا يرى في مكان، وهذا يعني لا يتصور فيه رؤية، وإما يرونه بقلوبهم رؤية قلبية فيتحايلون، يتحايلون في هذا. والصحيح أنهم يرونه برؤوسهم، يعني السلف كان يقول يرونه وانتهى الأمر، لكن لما أتى هؤلاء فتحايلوا قالوا يرونه بأعين رؤوسهم حتى لا يقول يرونه بقلوبهم، فيرونه جل وعلا فما أعطوا نعيم أعظم من هذا. ومن اللطائف أن أنس رضي الله عنه قال من أنكر الشفاعة حرمه الله منها، ومن أنكر الحوض حرم الله منه. وتناظر رجل من أهل السنة مع رجل من أهل البدع على الرؤية، فقال هذا العالم قال أسأل الله أن يحرمك رؤيته وأن لا تره. فغضب هذا الرجل قال لماذا تدعو علي؟ قال أنت لا تؤمن بها فكيف تغضب؟ يعني أنت ما تقر بها أصلا، فما الذي يغضبك؟ لأن الفطرة أن القلب يستمتع برؤية الرب جل وعلا، عرفناه بصفاته في الدنيا واشتقنا إلى رؤيته في الآخرة، فلما يقال أنك سترى ربك تفرح أكثر وأكثر، ربك هذا الذي عبدت سنوات طوال تشتاق لرؤيته، فيقول هذا لا ما يرى، كأنه يريد حرمان نفسه من هذه النعمة العظيمة. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة.
عفوا، قال بلا حجاب، يعني يكشف الرب جل وعلا الحجاب عن وجهه لأنه احتجب عن خلقه بحجاب من نور، فإذا كشف هذا الحجاب رآه المؤمنون، رآه المؤمنون، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره كما جاء في الحديث. هذا الحجاب وضعه الرب جل وعلا حتى أن العباد لا يتحملون رؤيته، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره وينتهي بصره إلى كل شيء جل وعلا، إنما جعل هذا الحجاب حتى لا يحترقون من هذا. يوم القيامة يكشف الحجاب عن وجهه ويعطي عباده القوة على رؤيته فيتحملون رؤية الرب جل وعلا. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان.
يقول بلا حجاب ولا ترجمان، الترجمان يعني مترجم، يحتاج أحد أنه يخاطب ربه بلغة غير معروفة يترجم لأحد من الناس، لا، وإنما يحاسبه ويخاطبه مباشرة، يعطيهم الله عز وجل القدرة على معرفة كلام الرب سبحانه وتعالى على اختلاف هذه الأمم ولغاتها ولهجاتها واختلاف ما بينها، إن الله إلا أن الله عز وجل يعطيهم القدرة على سماع كلام الرب وفهم كلام الرب جل وعلا. ثم قال: الإيمان بالميزان يوم القيامة. الميزان هو ما ينصبه الرب جل وعلا يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وله كفتان توزن فيه أعمال العباد، وقال بعض العلماء يوزن به العبد أيضا كذلك، توزن به أعمال العباد، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الرب جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وفي قول جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. وقول جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني الكفار. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث كذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، كما رواه الإمام أحمد غيره عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه كافر عفنا الله وإياكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في السنن كما في حديث البطاقة: يؤتى برجل من أمتي فتنشر له سجلات على مد البصر، ثم يؤتى له ببطاقة فيقول الرب جل وعلا: إنك لا تظلم لدينا. يقول: يا ربي أين هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة هذه في كفة، فتطيش بها هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، اللي هي كلمة التوحيد. فهنا أثبت أن الميزان له كفتان، وأن الأعمال السيئة توضع في كفة، وأن الأعمال الصالحة توضع في كفة. وفائدة الميزان أن الإنسان يوم القيامة خصيم نفسه، هذا من تمام عدل الرب جل وعلا. لو حاسب الرب جل وعلا العباد أو لم يحاسبهم، أدخلهم على علمه السابق، لكان في ذلك تمام العدل. لكن من كمال عدل الله وفضله على عباده أن الله جل وعلا يقول: كفى بك اليوم حسيبا، يعني كفى بك منك على نفسك حسيبا ورقيبا، أنك تعرف حسناتك وسيئاتك. يقول رب جل وعلا كما في حديث أبي ذر في الصحيح في صحيح مسلم: قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلمن إلا نفسه. يعني أن تأتي حسناتك وتأتي سيئاتك، إن وجدت خيرا احمد الله أن الله هو الذي سددك لهذا العمل الصالح، وإن وجدت غير ذلك يعني الأعمال السيئة فأنت الذي تلوم نفسك، لأنك أنت الذي عملت بهذه الأعمال السيئة. والميزان كما قلنا لكم ثابت في نصوص الكتاب والسنة. وابن نصر الدين الدمشقي رحمه الله العالم الشهير المتوفى في القرن التاسع له كتاب الميزان، له كتاب في الميزان مطبوع في مجلد. والشيخ مرعي الكرمي الحنبلي له كتاب أيضا في الميزان مطبوع، جمعوا في أدلة الكتاب والسنة وكلام السلف والصحابة والتابعين من إثبات الميزان لله يوم القيامة، إثبات الميزان الذي ينصبه الله للعباد يوم القيامة. نعم.
ولسان.
وما قول لسان فهذا لم يثبت، جاء عن الحسن البصري وغيره، لكن لم يثبت في السنة أن الميزان له لسان. اللسان شو مقصود فيه؟ تشوفون الميزان له كفتان وله مثل اللسان اللي يوازن بينها، هذا يسمونه اللسان، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن أمور الغيب يرجع فيها إلى الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة الذين لم يأخذوا عن أهل الكتاب حتى يكون لقولهم حكم المرفوع. القول الصحابي إذا قال قولا من أمور الغيب وكان هذا الصحابي لا يعرف عنه أن يأخذ من أهل الكتاب، فهذا له حكم إيش؟ لحكم الرفع. لماذا؟ لأنه يعتقد الصحابة أنهم لا يقولون شيئا من الغيب يعني من عندي أنفسهم، فاللسان لم يثبت يعني في السنة. نعم.
والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
نعم، قال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. عذاب القبر عافانا الله وإياكم منه ثابت في الكتاب والسنة كذلك، ثابت في الكتاب والسنة. يقول رب جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال في حديث البراء بن عازب الذي رواه جماعة قال: نزلت في عذاب القبر. وفي قوله جل وعلا: والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا أثبت الرب جل وعلا ماذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أول النهار وآخره، صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة، يعني بعد ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت هنا عذابهم في الدنيا اللي هو عذاب القبر، وأثبت عذابهم يوم القيامة. وفي قوله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وفي قول عائشة: لما جاءت اليهودية فأطعمتها أعطتها تمرة لطفلتيها وأعطتها تمرة ثالثة لها، فقامت فشقت أكلت الطفلتين التمر، فقامت فشقت التمرة بين طفلتيها، فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبرت عائشة أن اليهودية قالت لها: وقاك الله عذاب القبر، فأخبرت النبي قال: نعم. تقول عائشة: فرأيت بعد ذلك إذا صلى استعاذ بالله من عذاب القبر. وفي الحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات من شر فتنة المسيح الدجال. فكان يستعيذ بالله من عذاب القبر. وفي الصحيحين أيضا في حديث ابن عباس أنه مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. فهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر. وفي الحديث الآخر أنه قال: لولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومر فقال: يهود تعذبوا في قبورها، يهود تعذبوا في قبورها. ولما دفن أحد الصحابة قال: سألوه فإنه الآن اسأل الله له الثبات، فإنه الآن يسأل. فعذاب القبر ونعيم ثابت، وأما النعيم فكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، أما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره لما ذكر الروح ونزع الملك للروح، فلما يأتي في القبر فيأتي فيقال له تفتح له باب من أبواب النيران المؤمن، فيقال: هذا منزلك وأنك عصيت الله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقال له: نم نومة العروس. ثم يأتي الرجل الكافر فيفتح له باب من أبواب الجنة فيقال: هذا منزلك، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيعذب في القبر نسأل الله السلامة، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والبيهقي له كتاب اسمه إثبات عذاب القبر مجلد، فيه إثبات عذاب القبر والأدلة في ذلك. هنا ما ذكر نعيم القبر لأنها أهل البدع ينكرون العذاب، ينكرون العذاب ولا ينكرون النعيم، نعامته ينكر العذاب وينكر عذاب القبر ونعيمه المعتزلة، المعتزلة فمن فوقهم من الجهمية ينكرون عذاب القبر وينكرون فتنة منكر ونكير. في قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان يسودان أزرقان أحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان له: من ربك ما دينك من نبيك. فهذا من سؤال القبر. نعم.
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته.
قال: والإيمان بحوض رسول الله، الحوض مجمع الماء يسمى حوض، والمراد هنا حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر، هذا حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هنا حوض وهنا الكوثر. الكوثر في قول عز وجل: إن أعطيناك الكوثر. أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه فقال: نزلت علي سورة، ثم قال: إني أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هذا في الجنة، وجاءت الأحاديث في ذكر الكوثر في ذكر الحوض، والصحيح أن الكوثر في الجنة، وأن الكوثر هذا يصب في الحوض، يصب في الحوض يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة عنه أنه قال يعني يكون يوم القيامة: إذا دن أقوام عن حوض يوم القيامة فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ففي هذا إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث متواترة في الحوض كذلك. في حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في ذكر الحوض، وفي تفسير إن أعطاك الكوثر يذكر العلماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام ما بين حوض ما بين يعني مكة وهجر، وما بين مكة وبصرة بصرة الشام، هذا باب نواب الجنة. وأيضا جاء فيه أنه ما بين مكة واليمن، وكيزان كعدد نجوم السماء، يعني يشرب منها الناس كعدد نجوم السماء يشربون من هذا الحوض. وحوض عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني صفات حوض النبي. وابن بشكوال وهو أحد علماء الأندلس من علماء المالكية له جزء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد رحمه الله يعني أخذ عن أحمد بن حنبل وغيره له جزء في ذلك، ثم أتى ابن بشكوال فجعل جزءا على جزء، وطبع هذا الجزء في مجلد فيه ثلاثة أجزاء، كتاب بقي ابن مخلد وابن بشكوال، ثم ذيل المحقق أظن الدكتور عبد القادر عطاصوفي ذيل بقية الأحاديث التي ما أوردها هذين الإمامين في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، كل نبي حوض كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فيما ذكر لنا المحقق أن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة، يعني كثرة الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته، وهذا لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا ولا موقوفا كما ذكر هنا المحقق، وعندكم في الطبعات أيضا ذكروا عدم صحة هذا الأمر. من الذي يضاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول علماء يضاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع، أهل البدع يضادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، قالوا كل محدث يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك الإنسان يحذر أشد الحذر من البدع، لأنها تكون سببا لمنعه من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الموقف عافنا الله وإياكم، الناس العطاش وقفوا 50,000 سنة وصابهم من الهم والغم والأمر العظيم، ثم يريدون على الحوض وهم عطاش يريدون شربة الماء، إذا منعتهم ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم أمر عظيم. فالإنسان يحذر من البدع صغيرة وكبيرة حتى لا يمنع من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يمنع من حوض النبي عليه الصلاة والسلام الظلمة الفجرة الذين يسيكون الدماء ويعتدون على الأرواح ويقتلون الأنفس، هؤلاء يمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر من أن تكون هذه يعني إحدى خصاله وصفاته، لأنه قد يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
الإيمان بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، المراد بالشفاعة من الشفع ضد الوتر، وهو سؤال الخير للغير. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، شفاعة النبي أقسام ليست قسما واحدا، لكن لماذا ذكر هنا شفاعة النبي للمذنبين الخاطئين؟ لأن أهل البدع من الخوارج وغيرهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر. تعرفون أن مذهب الخوارج تكفير أصحاب الكبائر، فإذا قيل لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنكروا ذلك. لماذا؟ لأنه يخالف أصل مذهبهم في تكفير أهل الكبائر، كيف يشفع لهم وهم أهل الكبائر؟ فكل الأحاديث ينكرونها، والأحاديث لأهل الكبائر ثابتة، منها هذا الحديث، ومنها قول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة دعا بها، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، وأمته فيها فيهم المؤمن والفاسق الطائع والعاصي، يختلفون في ذلك، والرسول عم أمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يأتي الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، يذهب فيسجد تحت العرش فيلهمه الرب جل وعلا محامد، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع لأمته على اختلافهم في الذنوب والمعاصي. وهذا دليل على أن النبي يشفع لأمته وللمذنبين من أمته. قال وعلى الصراط اليوم القيامة حينما يكونوا في العرض يشفع لهم، وإذا دخلوا وإذا حوسبوا وحكم عليهم بالنار يشفع لهم، وإذا دخل الناس النار يشفع لهم ما داموا موحدين، إذا دخلوا النار يخرجون منها. قال صلى الله عليه وسلم في قول ربي جل وعلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هي الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة هذه الشفاعة الكبرى، ويشفع للعصاة من أمتي عليه الصلاة والسلام. قال ويخرجهم من جوف جهنم كما جاء في الحديث في حديث الجهنميين، يطلق عليهم الجهنميون لأنهم يدخلون في النار فيعذبون على قدر ذنوبهم. فيقول الرب جل وعلا شفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرجهم الرب جل وعلا من النار فيلقون على نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، كما في البخاري. الحبة في حميل السيل، تعرفون السيل، السيل إذا جاء أطرافه وش يطلع؟ عشب. العشب هذا يجي صفراء ملتوية، هؤلاء بعد ما يحترقون يكونون فحما إلا مواضع السجود منهم، فإذا أخرجهم الله من النار عافانا الله إياكم منها ينبتون حول هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيكرمهم الله بدخول الجنان بعد ذلك. وفي الحديث أن آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يقول يا ربي أخرجني من النار فقد أحرقني نارها وكذا وكذا، فيقول الله عز وجل أرأيت أن أخرجتك هل تطلب غيرها؟ قال لا والله يا ربي لا أسألك غيرها. فيخرجه الله عز وجل من النار فيرى الجنة بعيدة، فيقول يا ربي أبعدني عن النار فإنه قد أصابني حرها، فيقول الرب جل وعلا إن أبعدتك منها هل تسألني غيرها؟ قال لا يا ربي لا أسألك غيرها. فيقترب من الجنة فيرى يعني شجرها وما فيها، فيقول يا ربي قربني عند الجنة، فقط عند الجنة. فيقول رب جل وعلا أرأيت أن أعطيتك هل تسألني غيرها؟ يقول يا ربي لا أسألك غيرها. فلما يقف عند باب الجنة ويرى الجنة فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله جل وعلا ما أغدرك يا ابن آدم، ما أغدرك يا ابن آدم. فيدخله الله الجنة فيقول أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا ربي. فيقول ولك مثله ولك مثله حتى يعد عشرة أضعاف. هذا آخر أهل النار خروجا من النار، وهو أقل أهل الجنة درجة في الجنة، يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أضعافه، فهذا أقل أهل الدنيا كما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال عليه الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من شاء والخروج من النار. الله عز وجل يكرم الصديقين والشهداء، يكرمهم بأن يجعلهم شفاعة يشفعون للناس، فيشفع الشهيد لسبعين من أهله، ويشفع الصديق، ويشفع أهل الخير والصلاح، حتى أهل التقوى يشفعون لأصحابهم وإخوانهم فيخرجونهم من النار فيدخلونهم الجنة، فتبقى شفاعة أرحم الراحمين، ويشفع الله عز وجل لهم فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى. حتى إذا بقي في الجنة فضل خلق الله عز وجل لها أناسا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، وهذا من فضل الرب سبحانه وتعالى. وفي شفاعة الصالحين والأفراط والملائكة والأنبياء إظهار فضل هؤلاء، لأن الله عز وجل يريد أن يكرمهم حتى في الآخرة، فلما يريد أن يكرم الأنبياء والصالحين ماذا يصنع لهم؟ أنه شرفه من شرفه وإكرامه أن الله يجعله يشفع فيدخل أهل النار الجنة. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم.
الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، والناس يعبرون على هذا الصراط ليتجاوزوا إلى الجنة، وهذا الصراط تحته وحوله كلاليب مثل شوك السعدان، تأخذ الناس فتخطفهم فتطرحهم في النار، إلا من نجاه الله عز وجل بعمله الصالح وبفضل ربي سبحانه وتعالى. والناس يعبرون على هذا الصراط، فمنهم من يجوزه كالبرق، ومنهم من يجوزه كأسرع الركاب، ومنهم من يجوزه كأسرع الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يسعى، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم من تطرحه هذه الكلاليب فتطرحه في نار جهنم. والأنبياء يوم القيامة يقول ربي سلم سلم، كل منهم يسأل السلامة والعافية. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك كان على ربك حتما مقضية. كل الناس يريدون على النار، يريدون عليها يعني يريدون فوق هذه النار على الصراط. يقول بعض السلف هذا الورود في كيف الصدور، يعني أنت تعرف أنك سترد، لكن الخوف من ماذا؟ من أنك هل ستصدر، يعني تذهب مع الذين يذهبون أو تهلك مع من يهلكون. والناس يعطون نورا يوم القيامة، نورا يوم القيامة يرون فيه الصراط. جاء في الحديث أنه أحد من الشعرة وأدق، أحد من السيف وأدق من الشعرة. فكيف يجوز الناس يوم القيامة؟ الله عز وجل يعطيهم القدرة على ذلك، ويعطي الناس إيمان على قدر إيمانهم نورا يرون فيه هذا الصراط. يقول أهل النفاق انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا للدنيا، التمسوا النور، النور العمل الصالح، لأن هؤلاء نسأل العافية والسلامة كما مكروا في الدنيا مكر الله بهم في الآخرة، فيريدون أن يتجاوز الصراط فلا يرون شيئا فيسقطون في نار جهنم، عافانا الله وإياكم من هذا الأمر. قال ولهم أنوار على قدر إيمانهم، لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، على قدر إيمانك على قدر نورك. فاجتهد يا عبد الله ما دمت في هذه الدنيا أنك تجعل نورك عظيم ترى فيه هذا الصراط العظيم. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالأنبياء والملائكة.
الأنبياء يعني تقدم الكلام على النبي، والإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بهم، وكذلك الملائكة. والنبي عرفنا حنا في الدرس الماضي ولا ما عرفناه؟ تكلمنا فيه. النبي من هو؟ النبي من أتى لتقرير شرع من قبله. وبعض العلماء يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، والأصح الأول أنه يأتي لتقرير شرع من قبله، يبعث إلى أمة موافقة ليست مخالفة، يعني ما يبعث إلى مشركين، يبعث إلى مسلمين موحدين. ولذلك كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لأنهم أتى إليهم رسول ثم يأتي نبي فلا يدعوهم إلى شيء جديد، يدعوهم إلى دين النبي الذي قبله، ما يأتيه رسالة يعني دين جديد أو شريعة جديدة، إنما يأتي لتقرير شرع من قبله ولا ينزل عليه كتاب، ويكون إلى أمة مسلمة على خلاف في بعض هذه الأمور. وشاهد أن تعريف النبي سواء هذا أو هذا ما من تعريف إلا وعليه اعتراض، لا يكاد يسلم من تعريف إلا من اعتراض، لكن هذا هو يعني الأقرب. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يأتي إليه شرع جديد ويأمر بتبليغ هذا الدين. وكذلك الملائكة، الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد أعطاهم الله القدرة على التشكل والتخلق، وسخرهم الله لعباده فهم يخدمون بني آدم. قال جل وعلا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله، يحفظون عباد الله بأمر الله. والإنسان مع ملائكة تحميه وتحرسه وتخدمه وتستغفر له وتدعو له، كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فمن فضل الملائكة عليك أنهم دائما يستغفرون لك، كما جاء في الحديث أنه لا تصلي الملائكة على أحدكم ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يقوم من مقامه ذلك. هذا الله أعلم، ونكمل بعد الأذان. نعم تفضل.
قال رحمه الله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين.
نعم. قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، والنار هي الدار التي أعدها الله لأعدائه، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قال جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وما كان معدودا موجودا لأنه أعده فهو موجود. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة ورأيت النار فلم أرى منظرا أفظع منها قط. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة، رآها بعيني رأسي عليه الصلاة والسلام، فهذا خبر صادق. وفي قول عليه الصلاة والسلام لحديث جابر بن عبد الله أن أباك رآه في جنة، وفي قصة المرأة التي توفي ولدها شهيدا قال هو في جنان، رأى في جنان. وقال في بلال: سمعت خصفا عليك في الجنة. فهذا كل دليل على أن الجنة موجودة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل حديث يخبر فيه الرسول بأنه رأى الجنة أو رأى في الجنة كذا دليل على أن الجنة موجودة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهذا دليل على أنها موجودة، أنها أعدها الله عز وجل، ما قال سيعدها الرب جل وعلا، إنما قال أعدها الله جل وعلا. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي قوله الجنة في السماء إلى آخره، هذا كله ثابت أيضا في السنة، وهما مخلوقتان. قد علم الله أهل الجنة وأهل النار كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقع علم موضعها في الجنة والنار. فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكما في الصحيحين. وقال أحد الصحابة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهما لا تفنيان، يعني تبقى الجنة لا تفنى أبدا، وتبقى النار لا تفنى أبدا، لا تفنى أبدا، تبقيان مع بقاء الرب جل وعلا، كما دل على ذلك أيضا الكتاب والسنة أنها لا تفنى، وأن الله عز وجل يعذب الكافرين فيها فلا يخرجون خالدين فيها أبدا، فدل على بقاء أهل النار فيها. والجنة كذلك أخبر أنهم خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها أبدا. نعم.
قال رحمه الله: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
وهذا كثير في الآيات أن الله عز وجل أخبر أن آدم دخل الجنة، وهذا دليل على أنه الجنة المراد بها جنة الخلد كما جاء في آيات سورة البقرة وغيرها، كما جاء في الحديث حد من حديث الشفاعة أنهم يقولون: أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. ليس المراد بها جنة الدنيا، إنما المراد بها جنة التي فوق السماء السابعة، هي التي أدخل الله عز وجل فيها آدم وأخرجه منه سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ما الدليل على أن الظلمة والقتلة يذادون عن الحوض؟ هذا ذكره القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموت والآخرة، وذكر السفارين في كتابه لوامع الأنوار أو لوائح الأنوار، وذكروا هذا استناد الحديث ما أنك لا تدري ما أحدث بعدك، قالوا من الإحداث سفك الدماء والتهاون فيها والاعتداء على الأعراض. يقول: هل قول التابعي حجة في العقائد؟ إن كان قول التابعي تفسيرا يقبل، أما إن كان من عنده يعني يقول أمر غيبي أو يقول في صفات الرب جل وعلا من عنده فهذا لا يقبل، لأن احتمال أنه أخذ من أهل الكتاب أو أخذ من أصحابه أو أخذ من العلماء، فهذا يعني لا يقبل. هل هناك خلاف في مسائل الاعتقاد؟ ليس في مسائل الاعتقاد خلاف عند السلف رحمه الله، كما حكى ذلك الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أنه ليس عند السلف خلاف في أمور الاعتقاد أبدا، وإنما الذي يعني يعرض بعض الناس أنه خلاف في فروع مسائل فرعية، يعني هل رأى الرسول ربه ولم يربه؟ المسألة الاعتقادية ما هي؟ رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة في الجنة. أما هذه مسألة دنيوية، مسألة علمية، ليست مسألة الاعتقاد يعني التي يختلفون فيها. قال: هل صحيح أن كتاب السنة للبهاري ليس له إسناد؟ نقول: هذا غير صحيح. أولا ثبت إسناده عن البربهاري، ذكره العلماء عنه رحمه الله. ثانيا هم لا يعتنون بذكر الأسانيد في مثل هذه الكتب، لماذا؟ لأن هذه الكتب ليس فيها أحاديث مروية عن طريق المؤلف بإسناده. الكتب التي يعتنون فيها بسياق الإسناد وذكر الأسانيد والسماعات هي كتب الحديث. أما كتب العقائد المسندة تجد فيها إسناد، غير المسندة يحكي فقط من غير عناية لهم بالإسناد. ثالثا العلماء ذكروه عنه وثبت عندهم، فإذا ثبت عندهم انتهى الأمر. رابعا ليس في الكتاب ما يخالف اعتقاد البربهاري حتى يقال نحتاج إلى إثبات إسناده أو دراسة هذا الأمر، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله أحيانا شهرة الشيء تغني عن ذكر إسناده. كتاب مشهور ما يغني عن إسناده، لأن لو كل كتاب قلنا أين إسناده لا يكاد يسلم لنا كتب عامة العلماء بعد القرن الخامس هجري. الكتب العلماء الآن اللي طبعت العلماء القرن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر أين أسانيدها؟ نادر تجد الإسناد، نادر تجد سماع عليه، إنما يعتبرون كان في كتب الحديث يذكرون أسانيدها ويذكرون السماعات عليها. يقول لو تبين المقصود بالسنة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين وعند أهل السنة عند علماء العقيدة. يقول السنة تختلف باختلاف المعرفين، عند أهل الحديث السنة ما هي؟ ما رفع إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير، هذه عند المحدثين هذه هي السنة. وعند الفقهاء السنة هو ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، فيقال هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة هذا فعل مستحب، والسنة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وليس بواجب، ما درج عليه النبي وفعله صلى الله عليه وسلم. وعند الأصوليين ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، هذه هي السنة والمستحب. وعند علماء العقيدة السنة المراد به الاعتقاد كما في هذا الكتاب، والسنة لعبد الله والسنة للخلال وغير هؤلاء. يقول هل رؤية الله في المنام جائزة في الدنيا، وهل يكون نورا أم يراه حقيقة بصورته؟ طبعا فيه كلام العلماء رؤية الله في الدنيا مناما، فبعضهم جوزها قال تجوز تقع، وبعضهم حكى على ذلك الإجماع أنها قد تقع في الدنيا يراه رؤيا منام، رؤيا منام، والله أعلم. يقول ما المقصود بقول المؤلف الكلام في الرب محدث؟ الكلام يعني في الرب محدث يقصد فيه الصفات، أنك تتكلم في الصفات وفي الرب جل وعلا من غير دليل شرعي، إنما قائم على الأدلة العقلية والجدال، هذا محدث وهذا لا يجوز. ما المقصود بقوله المراء فيه كفر؟ يعني أنك تجادل في القرآن وتقول أنه مخلوق أو غير مخلوق من غير علم، إنما يجادل جدال الجهمية، هذا كفر. إما بذاته كأن يقول أن القرآن ليس كلام الله، أو يؤدي إلى الكفر بالشك في كلام الرب جل وعلا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.